إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الوقت الذي يواصل الكيان الصهيوني عدوانه وحصاره على قطاع غزة، وفي وقت تكون فيه أعين العالم منشدة نحو فلسطين، حيث تتواصل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات العدو الإسرائيلي، يتفاجأ العالم بما يصرف انتباههم عن غزة وينقلها إلى مكان آخر في المنطقة. وعلى إثر التهديد الذي أطلقه رئيس حكومة العدو ضد سوريا، تترجم الجماعات المسلحة التكفيرية ذلك التهديد إلى واقع من خلال الغزوات التي شنتها وارتكاب سلسلة من المجازر في عدد من المدن السورية في مقدمتها حلب وحماة، في تأكيد على طبيعة العلاقة القديمة الجديدة بين هذه الجماعات والكيان الصهيوني، ولتثبت مرة أخرى بأنها مجرد أدوات يديرها الأمريكي والإسرائيلي حيث يريد وأن يشاء، بما يحقق أهدافهم في سوريا من خلال تقسيم سوريا وتفكيك بنية الدولة فيها، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى إضعاف محور المقاومة وفي سياق مشروع الهيمنة الصهيو أمريكي والسيطرة على المنطقة. من خلال التأمل في التوقيت والجغرافيا والأدوات وتقاطع المصالح، تتضح الأهداف الحقيقية للغزوات التكفيرية، وفي مقدمتها معاقبة سوريا الأسد على دعمها للمقاومة الفلسطينية واللبنانية وتقطيع أوصال محور المقاومة وقطع خط إمداد حزب الله في لبنان، وهو ما أشار إليه المسؤول السابق في شعبة التخطيط في الجيش الصهيوني الجنرال عميت ياغور بقوله إن السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة كان بهدف منع وصول السلاح إلى المقاومة الفلسطينية. وكذلك الحال في سوريا، فمن خلال سيطرة المسلحين على مناطق سورية سيمنع وصول السلاح إلى حزب الله، وهو ما يكشف هدف الهجمات الإسرائيلية المتكررة خلال السنوات الأخيرة على العديد من المناطق السورية، وكذلك التهديدات الأخيرة التي أطلقها رئيس حكومة العدو الصهيوني في نهاية الشهر الماضي ضد سوريا. من جانب آخر، ومن خلال الربط بين الدور التركي البارز والدعم للجماعات المسلحة في سوريا والزيارة السرية لرئيس جهاز الشين بت الإسرائيلي إلى تركيا في منتصف الشهر الماضي ولقائه برئيس وكالة الاستخبارات التركية، بالإضافة إلى ما كشفه تقرير وكالة فرانس بريس والذي نشرته تايمز أوف إسرائيل في 29 من نوفمبر الماضي، والذي نقل عن مصادر في الجماعات المسلحة في سوريا المرتبطة بالاستخبارات التركية بقوله إن تركيا هي من أعطت الضوء الأخضر للجماعات المسلحة بالهجوم على المدن السورية. وبحسب مراسل الوكالة في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة بأنه شهد معركة الدبابات على بعد 7 كيلومترات عن حلب، وأن المسلحين المدعومين من تركيا تلقوا الأوامر مباشرة من قيادة العمليات المشتركة في تركيا، وهو ما يتجلى بوضوح بحقيقة تقاطع المصالح بين تركيا والعدو الصهيوني وسعيهم إلى إضعاف سوريا ومحاولاتهم المتواصلة والهادفة للسيطرة على القرار السياسي فيها. ختاما، يمكننا القول إن سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد تعد إحدى جبهات محور المقاومة الصامدة والمتصدية للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، وبالرغم من أن الحرب الضروس والحصار المفروض عليها والمستمر منذ 14 عاما، إلا أن رهانات الأعداء خابت وأثبتت سوريا بأنها ما زالت وستبقى في قلب معركة الأمة وسندا قويا وداعما لقوى المقاومة في لبنان وفلسطين إن شاء الله تعالى.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على أبعاد ودلالات الهجمات التي تشنها الجماعات التكفيرية في عدد من المدن السورية. ضيف الحلقة الإعلامي والمحلل السياسي السوري الأستاذ علي الحسن. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي. والسؤال الأول، أهداف الجماعات التكفيرية في فتح معركة حلب وحماة في سوريا في الوقت الذي يواصل العدو الصهيوني عدوانه وحصاره على قطاع غزة؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة لإذاعتكم إذاعة صوت الشعب. تحية لكم من الشعب السوري ومن الدولة السورية إلى اليمن حكومة وشعبا وقائدا سماحة السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله، على دوركم الكبير والمحوري في محور المنطقة ومشروع التحرر في هذه المنطقة. أولا بسؤالكم عن هدف الجماعات التكفيرية من فتح معركة حلب وحماة في وقت عدوان غزة، لا شك أن فتح معركة حلب وحماة ليست بقرار من الجماعات التكفيرية، بل من المشغل التركي ومن ورائه الأمريكي، وأكبر دليل على ذلك التجهيز الكبير لهذا الاعتداء الكبير عسكريا، تظهر بوضوح لمسات الدعم الإسرائيلي من حيثية التوقيت وغيره. وأعتقد أن أهم سبب بتزامن هجوم الجماعات الإرهابية التكفيرية مع حصار غزة هو صرف النظر عما يحدث من جرائم داخل قطاع غزة ومن مجازر وإجرام، يصب في مصلحة العدو الإسرائيلي في إضعاف محور المقاومة، من حيث أنه يضعف أحد أهم أركان محور المقاومة وهو الدولة السورية والجيش العربي السوري بما يؤمن مصالح العدو الإسرائيلي الاستراتيجي، ويريحه من خطر الجبهة الشمالية في الجولان السوري المحتل ليتفرد بشكل كبير لحصار أهلنا في غزة ومحاولة استكمال مشروع التهجير الفلسطيني لأهل غزة باتجاه مصر والأردن، ويتلاقى مع مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تحدث عنه نتنياهو.
بالتزامن مع تهديد نتنياهو لسوريا، فتح تكفيريون معركة حلب، ما هي دلالات ذلك من وجهة نظرك؟
أما بموضوع التزامن، كما تفضلتم، يأتي هذا العدوان التكفيري الإرهابي على حلب وحماة مع تهديد نتنياهو ليؤكد على عدة نقاط. أولا أن المشغل الأمريكي واحد والأهداف واحدة والمشروع الأمريكي في المنطقة واحد، هو إسقاط وإضعاف هذه المنطقة رغم تعدد واختلاف السرديات السياسية لكل من العدو الإسرائيلي والجماعات الإرهابية التكفيرية. وعلى هذا يتبين وبشكل واضح وجلي أن هذه الجماعات التكفيرية هي أداة بيد العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن التنسيق أيضا وأن التنسيق كبير جدا على المستوى العسكري بين العدو الإسرائيلي وتركيا، ويدل على تقاطع المصالح بينهما، مما يبين أن العدو الإسرائيلي وتركيا هم يقومون بعملية أو بلعبة تبادل الأدوار، باعتبار تركيا ثاني أكبر أعضاء حلف الناتو الذي هو الجناح العسكري حقيقة للعدو الأمريكي، والذي يعتبر أي حلف الناتو يعتبر حماية العدو الإسرائيلي وتأمين مصالح هذا العدو هو المهمة الأولى والأخيرة له ولدول هذا الحلف، مما يعني تكامل إسرائيلي أمريكي تركي في مشروع الشرق الأوسط الجديد، كما عبر عنه نتنياهو بأنه نحن مقبلون على تغيير الشرق الأوسط. إنما تشهده سوريا اليوم يعد ليس مواجهة بين سوريا وبين التكفيريين، بل هو يعد مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وإسرائيل من جهة، وبين محور المقاومة بكل فصائله وقواه ودوله من جهة ثانية.
ما هو مستوى التدخل الأمريكي الداعم للجماعات المسلحة لشن هجمتها على عدد من المدن في سوريا؟ ضيف الكريم.
عند الحديث عن التدخل الأمريكي في الحرب في سوريا، لا يمكن أن نبدأ منذ عام 2011، بل يجب أن نعود إلى عام 2003 وزيارة كومن باول وزير الخارجية الأمريكي إلى سوريا، وتهديد الرئيس الأسد بأن سوريا هي التالية بعد العراق إلا إذا صار في فك ارتباط وانفصلتم عن حزب الله، المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية والجمهورية الإسلامية في إيران، بل إلى قبل ذلك إلى عام 2000 منذ تحرير الجنوب اللبناني بأيادي حزب الله الأبطال، من عام 96 عندما أعلن وقف إطلاق النار في عملية عناقيد الغضب الإسرائيلي من دمشق ضمن الشروط السورية وشروط حزب الله المقاومة اللبناني في لبنان. يمكن الإيضاح أولاً أن السبب الرئيسي والمسبب الرئيسي للحرب في سوريا عام 2011 هي أمريكا وحلفائها في المنطقة. منذ بداية الحرب في 2011 بدأ تدخل السفير الأمريكي بشكل واضح ومباشر، ومن ثم دعمت أمريكا المجموعات الإرهابية والتكفيرية بتعدد مسمياتها وفصائلها، ثم انتقل هذا الدعم للإرهاب إلى مستوى أكبر بدعم الانفصاليين الأكراد شمال شرق سوريا بكل الإمكانات وتأمين الدعم الجوي لهم والمالي والاقتصادي والسياسي، بما يستكمل مشروع كردستان. وأنت بتعرف الأكراد شرق شمال شرق سوريا بجانب أقليم كردستان العراق بمحاولة لإنشاء دولة كردستان أو الدولة الكردية، وهو مشروع انفصالي تدعمه أمريكا وما زالت بكل السبل الاستخباري والتسليحي العسكري السياسي الأمني الغطاء الجوي. ثم وضعت أمريكا قواعدها العسكرية بشكل مباشر في شمال شرق سوريا وفي المثلث الحدودي مع بين سوريا والأردن والعراق بما يسمى قاعدة التنف، التي أيضا تدرب عناصر تكفيرية وانفصالية في الجنوب السوري. إضافة إلى ذلك دعمها للجماعات الإرهابية والتكفيرية كجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، والتي غيرت اسمها اليوم لتصبح هيئة تحرير الشام التي تقود الاعتداء اليوم على حلب وعلى حماة. إذن الموضوع الأمريكي والتدخل الأمريكي السافر والعدوان الأمريكي على سوريا هو موضوع قديم وليس بجديد.
نعم، ما هي أهداف تركيا من دعمها للجماعات التكفيرية المسلحة في سوريا؟
أما بالنسبة للأهداف التركية في دعم الجماعات التكفيرية المسلحة اليوم، أولا نحن عانينا من الاحتلال العثماني التركي كدول عربية ربما باستثناء اليمن 400 عام، كان نتائجها التجهيل ومحاولة التتريك، وهذا ما عانت منه المنطقة جميعا وخصوصا سوريا بسبب التماس الجغرافي المباشر. لا يخفى على أحد الأطماع التاريخية للأتراك وخاصة في مدينة حلب السورية كونها من أقدم مدن العالم، ومحاولة ضمها للسلطنة العثمانية الجديدة وهو مشروع داود أوغلو، معروف أحمد داود أوغلو الذي كان شريكا لأردوغان ثم انقلب عليه. جرت خلال هالفترة السابقة في مناطق ريف حلب محاولة تتريك للمناطق التي يسيطر عليها المسلحون التكفيريون، من حيث التداول بالعملة، من حيث الاقتصاد، من حيث المناهج التعليمية بالمدارس، من حيث رفع العلم التركي. والآن أيضا في حلب للأسف بعض سيطرة المسلحين والتكفيريين على مدينة حلب نرى أن رفع العلم التركي والتداول بالليرة التركية يعني واضح وجلي. ثانيا يقدم التركي نفسه اليوم على أنه منفذ الرغبات الأمريكية ومنفذ رغبات حلف الناتو في المنطقة، وخاصة أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي هو ذراع الإخوان المسلمين، بل هو رأس مشروع الإخوان المسلمين الذي يسعى للهيمنة على العالم العربي سياسيا واقتصاديا اليوم. هذا الدور لا يخفى على أحد وله تكامل مع عدة دول بالمنطقة. تركيا مستفيد كبير جدا من هذا المشروع. أولا هي تحتل أراضي، هي تدعي أنها تحارب المشروع الكردي، ولكن أطماعها التاريخي في سوريا هي أكبر وأقدم من المشروع الانفصالي الكردي. سياسة التتريك التي تجري هي خطيرة جدا، يجب محاربتها كوننا نحن دولة عربية ضمن مجموعة دول الوطن العربي. يعني الموضوع الثقافي له تداعيات خطيرة جدا، يجب أن يكون هنالك رد حقيقي على ذلك، يبدأ ثقافيا ولا ينتهي إلا عسكريا.
إذن أحبتي الكرام، فاصل ونعود إليكم في المحور الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى المحور الثاني في هذه الحلقة حول أبعاد ودلالات الهجمات التي تشنها الجماعات التكفيرية على العديد من المدن السورية. ونكرر ترحيب ضيفنا الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ علي الحسن. أستاذ علي، من الناحية الاستراتيجية ماذا تعني محاولات الجماعات التكفيرية المسلحة السيطرة على محافظتي حلب وحماة السوريتين؟
أما عن سؤالك عن الأبعاد الاستراتيجية لهجوم الجماعات الإرهابية التكفيرية على حلب وحماة اليوم، أولا يجب أن ننطلق بتحليل والجواب على هذا السؤال من ركيزة أساسية، وهي أهداف المشروع الأمريكي في هذه المنطقة، أهداف حلف الناتو في هذه المنطقة. كما قلنا أن الهدف الأساسي لهم هو دعم العدو الإسرائيلي، حماية العدو الإسرائيلي وتأمين مصالح هذا العدو. كلنا نعرف أن من يقف في وجه المشروع الإسرائيلي الأمريكي في هذه المنطقة هو المحور المقاوم. يأتي هذا الهجوم يعني ضمن استراتيجية كبيرة تهدف بشكل أساسي إلى إشغال سوريا عن دورها في محور المقاومة، وإشغال كل دول وحركات المحور عن المعركة الأساسية بمحاولة دفع هذه الجماعات وخطر هذه الجماعات التكفيرية عن سوريا. ثانيا، هو الهدف العسكري والحقيقي من حيثية تأمين العدو الإسرائيلي هو قطع طريق الإمداد العسكري اللوجستي عن المقاومة اللبناني حزب الله في لبنان. استكمال أو محاولة استكمال خنق الحزب بشكل يكمل ما بدأه المشروع الإسرائيلي في عدوانه على لبنان وحزب الله من الجبهة الجنوبية. يأتي أيضا إشغال سوريا من الجبهة الشرقية والشمالية، وأنت تعرف أن لبنان لا يحده إلا سوريا والبحر وفلسطين المحتل. لذلك محاولة خنق حزب الله وقطع الإمداد هو الوظيفة والمهمة الاستراتيجية، وخاصة أن حماة تقع في المنطقة الوسطى في سوريا المحاذية للحدود، تقريبا المحاذية للحدود اللبنانية السورية.
لماذا ينظر محور المقاومة للمعركة في سوريا على أنها تعني كل أطراف المحور؟
أما كيف ينظر المحور إلى المعركة في سوريا، يعني هذا سؤال كبير جدا. أعتقد أن المحور ينظر إلى المعركة الآن في سوريا على أنها تعني كل المحور بكل دوله وفصائله، بسبب أساسي محورية سوريا في هذا المحور المقاوم. محورية سوريا سياسيا، عسكريا، لوجستيا، وبسبب ما يمثله صمود سوريا خلال السنوات 13 الماضية، هو كان صمود لكل المحور. حقيقة لولا هذا الصمود لما صمد حزب الله في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير، ولا ما صمدت الفصائل الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي في طوفان الأقصى. والجميع يعلم، كل محور المقاومة يعلم، أنه لا سمح الله إذا سقطت سوريا في يد الإرهابيين والتكفيريين، فإن كمية المجازر والجرائم التي ستحصل في سوريا وسوف تطال كل شعوب ودول المنطقة هي جرائم ومجازر كبيرة جدا. هذه المجموعات لها تاريخ في الجرائم والمجازر، والآن بدأت الجرائم بشكل واضح ويمكن متابعتها عبر النت. الدور الاستراتيجي لسوريا يعني كبير جدا، الحديث عنه يطول. الفقد الاستراتيجي لسوريا لا سمح الله سيسبب نهاية محور المقاومة بشكل نهائي. الأبعاد السياسية، الأمنية، العسكرية، الجيوسياسية، نحن أحد دول الطوق حول العدو الإسرائيلي. ولأكون صريح معك وبشكل واضح ومباشر، على جميع دول وفصائل محور المقاومة دعم سوريا بشكل سريع جدا جدا وبشكل أكبر جدا جدا وبشكل واضح وعلني. تداعيات الحرب النفسية يعني تداعياتها خطيرة ولا تقل خطورة عن الحرب العسكرية. أيضا الحرب الإعلامية يعني خطيرة جدا. نوجه يعني عبر إذاعتكم أنه على كل المحور، كل الفصائل والدول من اليمن، من العراق، من الجمهورية الإسلامية في إيران، من لبنان، دعم سوريا بشكل أكبر وأوضح وبسرعة، وبسرعة كبيرة. هذا ما نتمناه بسوريا، وهذا ما نأمله دائما من محور المقاومة والشرف.
أخيرا أستاذ علي، مسار الأحداث في سوريا إلى أين؟
أما عن مسار الأمور في سوريا الآن، مسار هذه الحرب ضد التكفيريين والإرهابيين والهجم الشرس التي نتعرض لها، الأمور ذاهبة إلى تصعيد كبير جدا، وخاصة بعد سيطرة التكفيريين على مدينة حلب ومدينة حماة. الواضح أنها سوف تشمل أو تتوسع امتداد كبير وواسع على رقعة الصراع داخل الجغرافيا السورية. ليس لدينا يعني سبيل سوى التصدي بجيشنا العربي السوري البطل والحلفاء لهذه الهجمة الشرسة بشكل كبير على ما نستطيع. أيضا يجب على كل قوى ودول وفصائل محور المقاومة الإسراع بمساندة سوريا عسكريا بشكل أعيد، بشكل مباشر، بشكل كبير، بشكل عنلي، بشكل أقوى وبشكل سريع جدا، لأننا نحتاج أن نواجه هذه الحرب الكبيرة الإعلامية التي ترافق الحرب التكفيرية العسكرية. صمود سوريا صمود المحور، نهاية سوريا هي نهاية هذا المحور، نهاية مشروع التحرر من الهيمنة الأمريكية والمشروع الإسرائيلي. نأمل عبر إذاعتكم، نأمل من كل الشعوب وخاصة في محور المقاومة الشعوب العربية أيضا، نتمنى أن يكون هناك دعم سريع وكبير جدا لإنقاذ سوريا، وإن شاء الله إن شاء الله سوف ننتصر كما انتصرنا قبل سنوات على هذا الإرهاب الذي يتجدد بصور مختلفة وبشكل مستمر. تحياتنا لكم ولإذاعتكم الكريمة، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
استراتيجيات. أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. الشكر الجزيل لضيفنا الكريم الأستاذ علي الحسن، كان معنا من سوريا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا الكرام. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات،
من إخراج
أمين كعيبة.